إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، مما ينبغي أن يكون محفورا في قلوبنا جميعا أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا هدى من السماء، وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا فيه الهداية لمن اتبع، أما من ترك فلا تسأل عنه، فإنه سيحيا في هذه الحياة الدنيا في معيشة ضنك، وإذا كان يوم القيامة عذب في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الوحي فيه النجاة لمن تمسك به، وفيه الهدى لمن اقتدى به، أما من تخلى عن هذا الوحي فلا يلومن إلا نفسه. قال ربنا تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الوحي، من أعرض عن نور الكتاب ونور السنة، فإن له معيشة ضنكا. قال ابن القيم: ولا يظنن أحد أن هذه المعيشة الضنك إنما تكون في الدنيا وحسب، بل هي في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتاك الوحي فابتعدت عنه، أتاك الوحي فلم تسر على هداه، أتاك الوحي وأعرضت عنه إلى ما يقول فلان وفلان. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف، من أسرف فابتعد عن أمر الله وابتعد عما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العذاب الذي ينال كل إنسان يخطئ نور الوحي من الكتاب ومن السنة. ألا وإنه قد ظهر في زماننا أقوام أعرضوا عن نور الوحي من الكتاب والسنة، وسموا أنفسهم فيما بيننا بالمصلحين، يصلحون ما فسد عند الناس، وهؤلاء ما هم إلا مفسدون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقولون فيما بيننا: نحن مؤمنون، نحن مؤمنون، نحن مسلمون، مستسلمون لنور الوحي من الكتاب والسنة، وإذا كانوا مع أعدائنا ألانوا لهم القول وقالوا لأعدائنا من أهل الكفر: إنا معكم إنما نحن مستهزئون بهؤلاء، إنما نحن معكم نسير على هديكم ونقتفي آثاركم من التقدم والتمدن والحرية والحضارة وغير ذلك مما يعني الخروج عن شرع الله عز وجل. فهؤلاء قد وضح الله تبارك وتعالى فيهم أنهم قد اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم. حتما ولا بد هذه التجارة ستخسر خسارة شديدة، وهذه الخسارة يا ليتها تكون في الدنيا وحسب، بل هي خسارة في الدنيا والآخرة. ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر من أمثال هؤلاء الذين خرجوا علينا تحت شعار حرية المرأة، وجردوا المرأة من ثياب عفتها ومن ثياب طهارتها ومن الثياب الذي يدل على إيمانها تحت شعار حرية المرأة. كنت قد تكلمت مع حضراتكم قبل ذلك عباد الله عن مكانة المرأة في الجاهلية وفي الإسلام، وكيف كرم الإسلام المرأة، وكيف أهان الغرب الكافر المرأة. ثم عقدت الحديث بعد ذلك مع حضراتكم عن خطورة التبرج، والرد على معظم الشبهات التي يرددها الآباء وتبعا لهم ترددها البنات حول مسألة الحجاب. وأنا أختم بإذن الله تبارك وتعالى هذه السلسلة بهذا الموضوع الهام. عباد الله، الحجاب الشرعي دين وإيمان وطهارة وعفة، له شروط وضوابط، لأن أعداءنا استغلوا بعدنا عن ديننا وقالوا للمرأة أن تتحجب، ولكن بالحجاب الذي يتناسب معنا نحن معهم هم. فمن يوم لآخر يخرجون علينا بحجاب متبرج، ومن يوم لآخر يخلعون عن المحجبة جزءا من ثيابها، وطالما أنها تغطي رأسها فلا بأس. فالحجاب مسؤولية من؟ هذه نقاط ثلاثة أتحدث فيها مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. الحجاب مسؤولية من؟ الحجاب مسؤولية أولا المرأة، لأنها هي التي خاطبها ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالمرأة هي التي كلفها الله تبارك وتعالى بالحجاب، وهي المأمورة بهذا الحجاب. وطالما أن المرأة قد بلغت سن المحيض فإنها قد أصبحت مكلفة، ومعنى مكلفة أنها مأمورة بأوامر يجب عليها أن تمتثلها، ونهيت عن نواهي ينبغي عليها أن تبتعد عنها. ومنذ هذه اللحظة التي تم فيها التكليف أصبحت المرأة مسؤولة أمام ربها عز وجل، أجابت لما أمرت أم إنها عصت. فالمرأة هي المسؤولة الأولى أمام الله عز وجل عن هذا الحجاب. وثم مسؤول آخر، وهو أنت والدي الكريم، وأنت أخي الكريم، وأنت أيها الزوج المبارك، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. هل أقمت شرع الله في بيتك؟ هل علمت بناتك ما أمر الله تبارك وتعالى أم لا؟ وأنت مسؤول بين يدي الله عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالأب مسؤول عن بناته ومسؤول عن زوجته، هل أقام فيهم شرع الله أم لا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما راع، انتبهوا أيها الآباء، انتبهوا أيها الأزواج، انتبهوا أيها الأخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعاه الله رعية قلت أو كثرت إلا وهو مسؤولا أقام فيهم أمر الله أم ضيع. أيما راع استرعاه الله رعية قلت أو كثرت إلا وهو مسؤول بين يدي الله أقام فيهم أمر الله أم ضيع. أيها الأب، هل أقمت أمر الله في بيتك وأمرت زوجتك بالحجاب؟ هل أقمت شرع الله في بيتك وأمرت ابنتك بالحجاب أم ضيعت؟ إذا أقمت فهنيئا لك بجنة عرضها السماوات والأرض، وإن ضيعت فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك على هذا العذاب المقيم. قال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، أو يصيبهم عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. إذا مت وأنت غاش للرعية ولم تقم فيهم أمر الله فأنت غاش لهذه الرعية، وبالتالي لن ترح رائحة الجنة مع السابقين الأولين في بداية الأمر، بل ينبغي أن يسلط عليك من عذاب الله لأنك قد ضيعت أمر الله وشرع الله في بيتك. أنت مسؤول عن بناتك، أنت مسؤول عن زوجتك، هل أقمت فيهم الشرع أم لا؟ بل أنت يوم القيامة ستسأل عن آلاف من الشباب ضلوا بسبب ابنتك وضلوا بسبب زوجتك التي خرجت إلى شوارع المسلمين كاشفة عن جسدها وهي عارية أو متبرجة أو محجبة حجاب يخالف شرع الله عز وجل. فكم من الشباب ينظرون إلى ابنتك المتبرجة، وكم من الشباب ينظرون إلى يديها وقدميها، وكم من الشباب ينظرون إلى جسدها الذي قد جسد بهذه الثياب الضيقة، آلاف من الشباب. أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، مسؤول عنهم يوم القيامة. لماذا كنت سببا في تضيع هؤلاء الشباب؟ بحث صغير قمت به في بعض المساجد التي ألقي فيها دروسا، سألت الشباب وطلبت منهم عمل بحث في أخطر مشكلة تقابل الشباب اليوم. ما قالوا الزنا، ما قالوا المخدرات، ما قالوا المواقع الإباحية، إنما قالوا أخطر مشكلة تواجهنا هي التبرج. وكم من شاب عفيف ضل الطريق بسبب فتاة متبرجة، وكانت المفاجأة يوم أن تسلمت الأبحاث من هؤلاء الشباب الذين هم من خيرة الشباب الذين نقول عنهم شباب ملتزم. كانت المفاجأة التي أصابتني وتصيبكم أن 100% من أعظم مشكلة طبعا للشباب هي التبرج. كل الأبحاث وردت عن التبرج، حتى أبين لكم خطر هذه المسألة. بل وقال شاب من إخواننا الذين كانوا يعيشون في بريطانيا عندما أتى إلى مصر، قال: والله بريطانيا أهون، والله بريطانيا أهون عما رأيته هنا في مصر. وعن هذا التلاعب بثياب النساء، هذا التلاعب الفظيع بثياب النساء، البنت مرتدية للثياب حقا، والله مرتدية، ولكن أين الثياب؟ أين الثياب عباد الله؟ فنحن مسؤولون أيضا عن الشباب الذي يضيع من يوم لآخر بسبب هذه الفتنة التي عمت وطمت. وأنت مسؤول أيها الوالد الكريم عن هذا الأمر، وأنت مسؤول أيها الأخ الكريم عن هذا الأمر. احذروا عباد الله التبرج، فهو ذنب يذهب بالدين، والله ذنب يذهب بالدين ويبعد كثيرا من الشباب عن دين ربهم، يجعل العفيف فاجر والعابد الزاهد زاني والعياذ بالله. وكم من شباب ضلوا بسبب التبرج، بسبب التبرج عباد الله. ماذا يسمع الولد؟ ماذا يسمع الشاب المؤمن الملتزم؟ كيف يغض بصره عن اليمين متبرجات وعن اليسار متبرجات، حتى اذا دخل الولد وفاته كان التبرج ملاحقا له؟ من المسؤول؟ ولصالح من عباد الله؟ لصالح من تكشف الاجساد الممثلات والفنانات والراقصات؟ اضف الى ذلك المغنيات، افتح التلفزيون على اي قناة ترى تبرج وعري. واعداؤنا في الغرب يقولون قد نجحنا، قد نجحنا في التبرج والعري، ان نذهب بهذه العادة الخبيثة الى اهل الاسلام. تبرج وعري في شوارع المسلمين، في شوارع المسلمين، محلات الكسب، كل مغنية تتفنن ان تكون في موضع يثير الشهوات، يثير الشهوات، كل ممثلة تتفنن في ذلك، مرة نائمة ومرة واقفة، مرة تظهر من صدرها ومرة تظهر من قدميها. لصالح من؟ لصالح من؟ لصالح من هذا الفجور الذي نراه في الفيديو كليب؟ لصالح من؟ رقص وتمايل وإظهار الأجساد لصالح من عباد الله؟ لصالح من؟ الذي يجني هذه الثمرة هم نحن أبناؤنا الشباب والبنات التي ضاع حياؤهن بسبب هذا التبرج. لصالح من؟ لصالح من عباد الله؟ ما من مسلسل علشان ينجح او فيلم علشان ينجح الا وفيه راقصات وعاهرات. لصالح من؟ لصالح من ان تؤصل قضايا الحب؟ وكيف يصل الولد الى البنت بعيدا عن اهلها في افلامنا، وينتهي الفيلم وينتهي المسلسل ان خلاص الولد وصل للبنت؟ لصالح من؟ لصالح من يحدث كل هذا؟ لصالح من؟ حتى ابناء جلدتنا، ابناء جلدتنا، استوديوهات التصوير، استوديوهات التصوير، صور عارية، صور عارية، ليه؟ حتى يجذب انظار الناس الى هذا الاستوديو. لصالح من؟ لصالح من عباد الله؟ لصالح من يخرج علينا كل يوم من وقت لاخر، مرة صحف ومرة كاتب ومرة ممثل ومرة راقصة، كل يتكلم في الحجاب، حتى من يحمل شهادة الأزهر، أقسم بالله أخ جاب لي ورقة من جورنال فيه أستاذة جامعية في جامعة الأزهر تقول الحجاب عادة يهودية ولبس البنطلون للبنت أفضل من أي ثياب. لصالح من؟ لصالح من أن يخرج علينا رجل ويرفع ويكرم ويقال الحجاب ثوب مذلة للفتاة؟ ولصالح من يخرج رئيس دولة، رئيس دولة تونس، ويقول الحجاب من العادات البالية؟ لصالح من؟ وأخرى تقول سأحمل على عاتقي قضية الحجاب إلى أن أموت. ليس في الدفاع عن الحجاب أو الأمر بالحجاب، إنما تقصد إبطال هذه العادة. حتى أعداؤنا من أهل مصر يقول أحدهم سأنشئ قناتين لرقص المد الإسلامي في مصر. لصالح من؟ لصالح من؟ لصالح من يضيع شباب المسلمين؟ لصالح من يضل شباب المسلمين؟ ولصالح من تتكشف بناتنا في الشوارع؟ لصالح من؟ لصالح من عباد الله؟ إن الذي نحياه الآن في هذه الحياة من ضنك بسبب ما قدمت أيدينا، إن هذا الفساد الذي نكتنيه الآن في زماننا بسبب ما قدمت أيدينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدينا. فالحجاب مسؤولية البنت، والحجاب مسؤولية الأب، والحجاب مسؤولية ولي أمر المسلمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير وأولي الأمر في هذه الآية واحد من اثنين، الأول هو ولي أمر المسلمين أي الحاكم، والثاني هو ولي أمر المسلمين من العلماء والفقهاء، على قولين لأهل التفسير. الكل مسؤول أمام الله عز وجل، سيسأل ولاة الأمور هل أقمتم أمر الله، وسيسأل العلماء والفقهاء هل عرفتم الناس بالحجاب وبشرف الحجاب وبخطر التبرج أم لا. فنحن مسؤولون أمام الله، وكما قلت لكم عباد الله هذه فتنة لا تخص أقوام دون أقوام، إنما هي فتنة عمت وطمت ودخلت في كل بيت من بيوت المسلمين. فالكل مسؤول الآن أمام الله عز وجل، ماذا قدمت لدين الله في هذه القضية الخطيرة التي طرحت وظهرت وبدت وأطلت بأعناقها على المسلمين، ماذا قدمنا لدين الله؟ عباد الله، الحجاب ليس عادة يهودية وليس عادة جاهلية، بل هو من شرع الله وهو من دين الله، جاء بذلك القرآن والسنة. وأنا أذكر سريعا بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة ليتضح لنا من خلال هذه الآيات ومن خلال هذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا فرض الحجاب. وأنا أقول لماذا فرض الحجاب، لأن الحجاب فريضة على المرأة كالصلاة والصيام، مفروض على المرأة. فبالله عليكم كيف يكون حال الرجل إذا سأله الله يوم القيامة عن أبنائه لماذا ضيعوا الصلاة المفروضة؟ هكذا سيسأل يوم القيامة، لماذا ضيعت يوم القيامة، لماذا ضيعت في الدنيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبناتك ولزوجك في مسألة الحجاب، فهو مفروض كالصلاة. قال ربنا تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أقول الآية سريعا والتفسير بشيء مختصر وعجيز، لأن المسألة ستطول، وسأذكر إن شاء الله في آخر خطبة بعض المراجع التي ينبغي علينا أن نرجع عليها وتكون دستورا في بيوتنا وتكون مجاورة للقرآن والسنة في شأن الحجاب. قال أهل التفسير أمر الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو النساء المؤمنات أن يكون بينهم حجاب، أن يكون بينهم حجاب. ووضح الله تبارك وتعالى العلة من وراء هذه الآية أو من وراء الحجاب، فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كان هذا الكلام موجه إلى أصحاب النبي الذين هم من أطهر الناس قلبا، وإلى زوجات النبي اللاتي هن من أطهر الناس قلبا، فما بالنا بغيرنا من النساء والرجال. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر القلوب فاصطفاه لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أطهر القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن الصحابة، الله يأمرهم إذا سألوا النساء نساء النبي أن يكون ذلك من وراء حجاب. أضف إلى ذلك أن نساء النبي قد حرمهم الله سبحانه وتعالى على الرجال في هذا الزمان، وأزواجه أمهاتكم، أي هذه المرأة التي تسألها هي أمك، هي أمك، أي الشهوة فيها قد انقطعت لأنها أمي، لأنها أمي. وإذا كانت الشهوة قد انقطعت فمن هذا الذي يحن قلبه إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذهب قلبه إلى امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشهوة قد انقطعت، ومع ذلك يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال أهل التفسير وإذا كانت هذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عامة في كل النساء، بدليل أن الله قد عللها بعلة قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الدليل الثاني، قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، والثالثة ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين، يعني الحجاب مش خاص بزوجات النبي، كما خرج علينا بعض الجهلاء يقول احنا نقر، نحن نقر ان الحجاب فريضة بس على نساء النبي. هذه الآية وضحت الدلالة ان الذي وجه له الخطاب بالامر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجاب هم ازواج النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين. ونساء المؤمنين قال ربنا تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فكل زينة للمرأة لابد ان تحجب عن الرجال الا ما ذكرت الآية. ما ظهر منها فيها قولين لاهل العلم، فيها قولان لاهل العلم. قول وهو قول من الشراب ان المرأة تستر كلها حتى الوجه والكفين، وهذا من الادلة التي استدل بها من قال بوجوب النقاب. وقال ابن عباس ومن تبعه هو الوجه والكفين والخاتم، هو الوجه والكفين والخاتم. وهذا من قال بان النقابة سنة وليس بفرض، هذا من قال بان النقاب سنة وليس بفرض. قال ربنا تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالرجس لا يذهب عن النساء الا بالتمسك بهذه الامور، عدم الخضوع بالقول. وانا سائلكم بالله اذا كان الخضوع بالقول سبب في طمع الذين في قلوبهم مرض، فكيف الحال اذا خرجت البنت من بيت ابيها او خرجت الزوجة من بيت زوجها وهي كاشفة عن اجزاء جسدها؟ افلا يطمع الذي في قلبه مرض؟ أفلا يطمع الذي في قلبه مرض؟ قال أهل التفسير فهذه الآية فيها جملة من الآداب التي ينبغي على المرأة تمسك بها. واحد، عدم الخضوع بالقول. اثنين، إذا تكلمت إنما تتكلم بالمعروف. ثلاثة، القرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة. أربعة، النهي عن تبرج الجاهلية. كما ذكرت لكم قبل ذلك إن التبرج في الجاهلية كان مجرد ان المرأة تظهر العنق، تظهر العنق او تخرج بمشية فيها تكثر وتغنج بين الرجال. اما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال المرأة عورة، صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فاذا خرجت استشرفها شيطان. لو كانت البنت دميمة، دميمة، لو كانت البنت صاحبة خلق عالي فإن الشيطان يستشرفها ويزينها ويحليها في نظر الرجال. من أجل ذلك أمرنا بستر هذه العورة، المرأة عورة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والحديث في الصحيحين. وإذا كانت المحرمة، إذا كانت المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فبمفهوم المخالفة من كانت على غير هيئة الإحرام فلتنتقب ولتلبس القفازين. وهذا دليل واضح على أن النقاب كان معروف مشهور عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة في هذا الزمان. أوضح من ذلك فقالت أم المؤمنين عائشة فكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذانا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا ابتعد الرجال رفعنا ذلك. أصح من ذلك في قصة الإفك لما تخلفت أم المؤمنين عائشة لتبحث عن قرطها وخرج الجيش وعلى جلست في مكانها، فجاء صفوان قالت فلما رآني علمني وكان يراني قبل الحجاب، وكان يراني قبل الحجاب فلما رأيته تسترت منه، وفي رواية خمرت بثيابي على وجهي. فقال أم المؤمنين، وثبت أن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه كبرا وخيلاء. فسمعت أم سلمة رضي الله عنها هذا الكلام فقالت يا رسول الله والنساء النساء تعمل ايه؟ الرجال الثياب ما ينزلش عن الكعب. طب والنساء؟ فقالت أصلم يرخينه شبرا يرخينه شبرا. فقالت يا رسول الله اذا تنكشف الاقدام. يا أم سلمة لو كنت في زماننا الثياب عند الاقدام ويزيد الثوب شبرا كاملا وتقول اذا تنكشف الاقدام. فلو كانت ام سلمة في زماننا ماذا قالت؟ والله ستشتكي الى الله مما تراه من النساء ومن البنات. قال ترخينه ذراع. قالت اذا تنكشف الاقدام. ذراع يعني 80 سنتي يعني الثياب يكون اطول من المرأة 80 سنتي. وتقول يا رسول الله ينكشف. فما رأيكم عباد الله في هذا الحجاب الذي نراه في زمننا، هذا الحجاب المتبرج؟ وحتى لا أطيل في ذكر الأدلة، فإن صلب الموضوع في هذا اليوم هو شروط الحجاب، حتى تتضح الصورة عند كثير من الناس الذين ظنوا أن الحجاب مجرد شرط تغطي به البنت شعرها من أعلى الرأس والشعر يكون مكشوف من تحت. تعالوا بنا عباد الله لنرى ما هي شروط الحجاب الإسلامي حتى أكون بذلك قد أقمت الحجة على كل واحد منا. أقسم بالله ليتني أملك 75 مليون ميكروفون يصل كل ميكروفون إلى أذن كل رجل وامرأة يعيشون معنا في مصر، بل ليتني أملك 7 مليار ميكروفون حتى يصل هذا الكلام لكل إنسان يعيش على هذه الأرض. واحد، أول شرط من شروط الحجاب الإسلامي الذي أمر الله به وأمر به حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الثياب ساترا للجسد كله. ما ينفعش أبدا تكون الجيبة قصيرة وتحتها البوت الطويل، ما ينفعش. ما ينفعش أبدا في أيام الصيف البنت تخرج بقط، ما ينفعش أبدا في أيام الشتاء إن البنت تلبس البنطلون وعلى البنطلون بضي كاشف الصدر وعليه علشان الصدر ما يبانش عليه جاكيت مقفول يبقى الصدر مفتوح 7، أو البنت تفتح الجاكيت ويبقى الصدر باين. شرط في الحجاب أن يكون ساترا للجسد كله، وإلا لما كان هذا حجاب. موضة في هذه الأيام نفس اللعبة التي لعبها معنا أعداؤنا في القديم، البنت تروح المدرسة ولبس الجيبة الطويلة وعليها الكالون، وبعد كده نرفع الجيبة شوية الأب يغضب، ليه تغضب؟ ما هي لابسة كالون. بعد فترة ارفع شوية، ارفع ارفع ارفع، بعد كده الصيف الحر الكالون يأذي البنت، اقلعي بنت الكالون. والبنت خدت قبل ذلك ان هي تلبس قصير، وهذا يكون ظاهرا وواضحا في زمننا هذا. وانا اقولها واسمعوها جيدا، في العام القادم ستنتهي موضة البوت الطويل وهتكون جزمة صغيرة. ليه؟ لان خلاص كسرنا عند البنت وكسرنا عند الاب مسألة ان تكون الثياب قصير، اتكسرت عندهم عادي جدا عادي جدا. ايه يا بابا ايه المشكلة؟ مش ده اللي انا كنت لابسها السنة اللي فاتت؟ يعني الهدوم اللي جبتها السنة اللي فاتت ما لبستهاش السنة دي تترمى يعني؟ ده حتى يبقى اسراف يا بابا. شو ده الوضع؟ اولا شرط ان يكون الثياب ساترا للبدن كله، وهناك نزاع بالاهل العلم هل يدخل في ذلك الوجه والكفين ام لا، وهذه مسألة طويلة تكلم فيها العلماء. 2، ان يكون هذا الثياب ثقيلا يعني لا يشف ما تحته. الثياب ما يشفش اللي تحته، لا يظهر ما تحته، وهذه مصيبة قد علت وصمت في زماننا. واللي عايز يرى مثل هذه الأمور يروح صالة أفراح ويشوف حال الثياب اللي البنات لابساها، ثياب جميلة ما شاء الله وستر البدن من أول العنق لحد الرجلين، ولكن 85% من الجسم ظاهر. وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم إنما كانوا كاسيات لأنهن يقدين الثياب، أما عاريات لأنهن يلبسن ثيابا تشف ما تحتها، تشف ما تحتها أي تظهر ما تحتها. ودخلت أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بخمار يشف عن العنق، يشف عن العنق، فأخذت أم المؤمنين هذا الخمار ومزقت وقالت أما علمت ما أنزل الله في سورة النور، أما علمت ما أنزل الله في سورة النور، هذه ليست بثياب المؤمنات. ثم أمرت بخمار ثخين فألبستها إياه. وقال دحية الكلبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقبطي، والقبطي هي الثياب التي كانت تأتي من مصر، وكانت هذه الثياب ثياب خفيفة تشف. قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا منها فقال شقه نصفين فاتخذ من إحداها قميصا لك واجعل الأخرى لزوجتك خمارا على رأسها. قال فلما وليت ناداني وقال يا دحية تعال وأمر زوجتك أن تلبس تحته ثيابا حتى لا يشف جسدها أو حتى لا يصف جسدها. يبقى كل ثياب شرعي يكون ثخين ما يصفش ما تحت ما تحته، كما يحدث الآن في أيام الصيف والألوان الزاهية الألوان البيضة، البنت تكون ماشية والثياب كاملة كاملة الداخلية لها ظاهرة واضحة بينة للناس، بل لابد أن يكون الثياب ثخينا غليظ لا يشف عما تحته، لا يشف عما تحته. بل انظروا عباد الله إلى أسماء التي بلغت من العمر 90 عاما، 90 عاما جاءها رجل بثياب مروية أي من مرو، فلما لمستها أسماء بيديها وكانت امرأة كبيرة بلغت من العمر 90 عاما 90 سنة يعني ما فيش فتنة من وراءها 90 سنة، أخذت الثياب ولمستها فقالت تبا لهذه الثياب ردوا إليه ثيابها مرة ثانية. فجاء رجل فزعا يا أمه يا أمه إنه لا يشف ما بيشفش. قالت إن لم يشف فإنه يصف، إذا كانش هيشف فإنه يصف. وخرج أمير المؤمنين عمر لما انتشر ثياب أهل مصر في زمانه قال أيها الناس إياكم أن أرى هذه الثياب على واحدة من نسائكم فإنها تشف عنه، أي تشف عن الثياب وتشف عن هذا الجسد. فالشرط الثاني ألا يكون الثياب يشف ما تحته، الشرط الثالث ألا يكون الثياب واصفا لجسد المرأة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثياب التي أتته من مصر، فقال بعد فترة يا أسامة ما لي لا أرى عليك هذه الثياب التي كسكتها، أي ألبستكها أي أعطيتها لك حتى تلبسها. فقال يا رسول الله إنني ألبستها أهلي في البيت، خد الثياب وده لزوجته تلبسها في البيت مش في شوارع المسلمين، تلبسها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة مر زوجتك أن تلبس تحتها ثياب فإني أخاف أن يظهر لحمها، أنا خايف أن الثياب يتجسم جسمها فبالتالي اللحم يظهر وبالتالي يكون فتنة. ده فين؟ ده في البيت، في البيت. وأنا أقول يعني كيف يكون الحال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الاسترتش والبناطيل الضيقة والبضيهات والثياب اللي بتلبسها البنت، كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا؟ وأنا أقول أقسمت عليكم بالله لو خرج النبي في زمن هذا وأحياه الله سبحانه وتعالى ورأى على ابنتك الاسترتش والبضي اللي بيجسد الصدر والاسترتش اللي بيجسد الأرداف والأقدام والأفخاذ، كيف سيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذا رأى النبي هذا في بلادنا هل يظن النبي أن هذه البلاد بلاد مسلمة؟ ليأخذ في ذلك عبرة. أيها الآباء، أيها الأزواج، يحرم على المرأة أن تلبس أي ثياب تظهر عورتها، تظهر عورتها. احنا النهاردة بيتفننوا ازاي تظهر عورة المرأة، البنطلون اللي استرتش القصير لحد الركب او اسفل الركب شوية، عشان طبعا ما بين السرة والركبة طبعا عورة، هي طبعا قلب عورة المرأة للرجل، عورة الرجل للمرأة، يبقى تحت تحت الركب شوية علشان الركب دي عورة ما ينفعش انها تظهر، بل استرتش يكون ماسك على الاخوان، وبعد كده الجيبة القصيرة لو شوية هوا صافعهم ظهر جسد البنت كاملة، او البطن القصير اللي بيظهر بطن البنت، البطن القصير اللي بيظهر بطن البنت، او البطن الضيق جدا 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 اللي يظهر عورة البنت. والبنت طبعا علشان العورة ما تظهرش لابد ان هي ترفع البنطلون فوق التيشيرت. ليه؟ علشان التيشيرت ما يترفعش تظهر العورة، لا العورة تكون مجسمة وتكون كأن البنت ماشية في الشارع عارية، لا بأس مفيش مشكلة، بس اهم حاجة البطن ما يظهرش شيء من البطن. هذا حالنا. الشرط الثالث ألا يصف العورة. الشرط الرابع ألا يكون فيه تشبه بثياب الرجال. وإن النهاردة طبعا ما عدناش بنقدر نفرق بين الولد والبنت، ما بنعرفش نفرق ايه الفرق بين الولد والبنت. الولد لابس بناطيل واسعة جدا 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 وما شاء الله الشعر طويل جدا 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 والسلسلة والأنصيال واللبانة والمشي اللي فيها تمايل. والله العظيم غضيت بصري في يوم من الأيام عن منظر والله العظيم يثير الفتن، غضيت بصري وبعد فترة فيت بالعربية وراجع لقيت ولد ما طلعش بنت، وهذه مصيبة. أما البنت خلاص بقت ولد، البنت بقت ولد، البنطلون والقميص، البنطلون والقميص هذه ثياب البنات. انقلب الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ليس من أمة محمد، ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة لعن رسول الله، لعن رسول الله المتشبهات بالرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. فالبنطلون مش من لبس البنات، البنطلون من لبس الرجال، البنطلون من لبس الرجال ليس من لباس النساء. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الشرط الأول أن يكون مستوعبا للجسد، الشرط الثاني ألا يشف ما تحته، الشرط الثالث ألا يصف العورة، الشرط الرابع ألا يكون فيه تشبه بالرجال، الشرط الخامس ألا يكون فيه تشبه بالكافرات والعياذ بالله. وما أكثر هذا في زمننا، فالذي يتحكم في بيوت الموضة هم أبناء صهيون الذين ينقلون دائما إلى بلاد المسلمين أحدث الثياب وأحدث الموضات التي وصل إليها هؤلاء، ينقلوا ذلك إلى بلاد المسلمين ونساء المسلمين بسرعة يقلدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا. الشرط السادس ألا يكون مبخرا أي معطرا. بنت طبعا النهاردة ما شاء الله الجيبة الواسعة والهدوم الواسعة ما شاء الله كفاية، حجاب شرعي رسمي بس حتى طيب يعصر بقلوب الرجال يحرم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها فاستعطرت فمرت على رجال ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن مصلانا، ما جيش صلي معنا العشاء، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. كل هذا ليه؟ أمان وضمان للمجتمع المسلم. وسبحان الله الواسع هو الكثير اللي هو الخير اللي هو الحلال، الحرام ضيق صغير كده، يعني قول شروط ستة أو سبعة للحجاب والمرأة على ذلك تلبس ما تشاء، تلبس ما تشاء وتصنع ما تشاء. شرط السابع والثامن ألا يكون لباس شهرة أو يكون زينة في نفسه. المرأة تكون لبسة ألوان الطيف، لبسة 15-20 لون في بعض، أو لبسة ثياب مخالفة لثياب أهل البلد حتى تكون ظاهرة واضحة بين الناس، مخالفة تماما لما عليه الناس في زمانها حتى تكون بهذا الثياب ثياب مشهورة بين الناس. هكذه هذه عباد الله هي الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في الحجاب الإسلامي اللي ينبغي بالفعل يقول عليه ده حجاب إسلامي. تلبس المرأة ما تشاء طالما أنها تمسكت بهذه الشروط، تلبس من الألوان ما تشاء طالما أنها قد تقيدت بهذه الشروط، تلبس من الثياب ما حال لها وما شاءت طالما أنها قد التزمت بأمر ربها. أيها الأباء عليكم دور كبير في حل هذه المشكلة. إيه المشكلة إنما ناخد الثياب وتتحرق تتحرق ونجيب نستدين نستدين ونجيب للبنات ثياب جديدة؟ إيه المشكلة؟ أستدين في الدنيا ويضيق عليا في الدنيا أحسن ما يضيق عليا في نار جهنم والعياذ بالله. وأعتذر إن أنا أطلت في مسألة التبرج ثلاث خطب كاملة، ولكن المقام يحتاج هذا، المقام يحتاج هذا، لأن هذه من أعظم الفتن التي نزلت علينا في هذا الزمن بإذن الله تبارك وتعالى. خطبة الجمعة السابقة القادمة، خطبة الجمعة القادمة بإذن الله ستكون عن مشكلة أيضا ضربت وجوه الشباب وأصابت كثير من شبابنا شبهات كثيرة، أو نظرا للظروف المادية التي يعيش فيها الشباب ألا وهي مشكلة المخدرات، مشكلة المخدرات. فأنا أرجو من كل إنسان يعلم شاب بيشرب مخدرات يكون معنا بإذن الله في الجمعة القادمة، أو كل أب يعلم أن ابنه بيشرب مخدرات يكون معنا في الخطبة القادمة، يسمع من نور الكتاب ويسمع من نور السنة، لعل الله عز وجل يشرح بهذا النور قلوبا غلفة وأعينا صمة بفضله وكرمه ومنه، إنه لذلك القادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نففته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا على الطريق ثبته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي إلا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم تقبل من محسننا يا رب العالمين، وتجاوز عن مسيئنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين. اللهم مكن لدعاة الإسلام يا رب العالمين، اللهم مكن لهم يا رب العالمين، اللهم مكن لهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم كربهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم كربهم يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين بفضلك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.